بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، منهجنا في هذه الدورة حديث عن فقه الفرائض والمواريث، ثم يتلوه حديث عن أبواب الحدود والجنايات من كتب الفقه، ولا شك أنها أبواب مهمة وتتجلى أهميتها لأنها من الأبواب المجهولة حتى عند من يدرس الفقه أو يمارسه، وما هذا إلا لبعدها عن التكرار والتطبيق والتدريب العملي. يعني نحن نحسن دائما أبدا فقه الصلاة وما يسبقه من فقه الطهارة، لأنها تتكرر في اليوم 5 مرات، فإذا أخطأت في مرة صوبني غيري ونصحني غيري، نرد بعضنا بعضا ونتوارثها بالتواتر العملي. يعني يأتي الطفل الصغير إلى المسجد فيجد المصلين يصلون في الصف فيحاكيهم، فإذا هو يصلي، ثم بعد ذلك يتعرف على الفقه في الصلاة حينما يشب. لكن أحكام الجنايات والحدود، وهي أحكام في الجملة مغيبة منذ أكثر من 100 سنة عن النظام القانوني في مصر، أصبحت الناس تستغربها وتستهجنها وتجهلها. أحكام المواريث أصبح لا يتصدى لها باعتبارها فرض كفاية إلا أقل القليل، فأصبح الناس يخطئون فيها ويخلطون فيها مع أنها أحكام سهلة. يعني فقه المواريث هذا من الفقه السلس السهل قليل الخلاف والاختلاف. ولهذا حديثي معكم الليلة في مقدمة عامة، لن نتكلم في شيء الليلة إلا مجرد تقدمة عامة تحببنا وترغبنا لكي نحصل طرفا من هذا العلم. اولا ابواب الفرائض، ابواب الميراث نراها في كتب الفقه ونراها في كتب الحديث ونراها ايضا في كتب مصنفة خصيصا لاجل الفرائض والميراث، فهي من اكثر الابواب الفقهية كتابة وتصنيفا. إذا أردت أن تقف على عدد الكتب التي حوتها مع غيرها أو التي اقتصرت عليها تصنيفا سيطول بك المقام جدا، ستدخل في آلاف مؤلفة من أعداد الكتب، فهي ميسرة كتب فيها العلماء وصنفوا فيها ودرسوا فيها. والعجيب يا اخوانا ان في يوم من الايام كان هذا العلم يدرس في الكتاتيب، يعني الولد في الكتاب بيحفظ بعض اجزاء القرآن وبيتلقى بعض مبادئ الحساب، طبعا مع مبادئ اللغة العربية البسيطة لكي يكتب ويقرأ، ويتلقى بعض المبادئ الفقهية المتعلقة بالفرائض، لأنه علم جمع بين الفقه والحساب، بين الفقه والحساب. الأحكام الفرضية أو أحكام المواريث كغيرها من الأحكام لم تظهر إلا في المرحلة المدنية، يعني في مكة كان المسلمون يحيون ويموتون وكذلك في المدينة، لكن لم تكن هناك أحكام خاصة بالميراث، لم تكن هناك أحكام خاصة بالميراث. طب ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يحتكمون إلى شرائعهم وأعرافهم التي كانت في الجاهلية. وناخد بالنا الإسلام لما جاء ينكر على الجاهلية ويحذر من الجاهلية لم ينكر عليها بالكلية، وإنما أنكر منها ما يخالف الفطر وما يخالف صحيح الدين. السيدة عائشة لما تكلمت عن زواج أو نكاح الجاهلية قالت كان النكاح على ثلاثة أنحاء، ثلاث أنواع: نكاح البغايا، الرجل يدخل على البغي فيجامعها ويضاجعها، ثم يدخل عليها غيره، ثم يدخل عليها غيره، امرأة تمارس البغاء. وكانت أعرافهم إذا جاءت بولد، كانش عندهم التنظيم الجيد للحمل والكلام ده، فكانت الولادات بتكثر، إذا جاءت بولد تنسبه هي لأحد الذين دخلوا عليها، يقبل يرفض أو تحتكم إلى القائف، القائف اللي هو بيبحث في الأنساب وينظر للتشابه بين الأب والابن فينسب إليه. وكان هناك نكاح الأخدان اللي هو عامل زي اللي في أوروبا النهارده، البوي فريند والجير فريند، ياخد صاحبة، ياخد واحدة يصاحبها وهي تاخد واحد لصاحبه، وكان في تعدد واحد او اثنين وثلاثة هم اخدان، يعني هي له وهو لها لكن بغير زواج. ثم ايضا ينسب اليه الولد بطريقة او باخرى. ثم تقول ونكاح الناس اليوم، هي قالت كان النكاح على كم؟ على ثلاثة انحاء: نكاح البغايا ونكاح الأخدان ونكاح الناس اليوم. ايه هو نكاح الناس اليوم؟ الزواج. يبقى اهل الجاهلية كانوا يتزوجون ويتناكحون نكاحا صحيحا؟ الجواب نعم. اهل الجاهلية كانوا يبيعون ويشترون ويؤجرون ويستأجرون ويوكلون الوكالة الى غير ذلك من العقود، كانت معروفة في الجاهلية. جاء الإسلام فأقرها ولم يمنع منها إلا المسائل المخالفة لصريح الدين قطعا، يعني يبقى فن أو نظام الوكالة أو نظام الإجارة أو نظام البيع كما هو، إلا أن الإسلام يتدخل ليصحح بعض الجزئيات المخالفة التي لا تتماشى معه. الميراث، لا، الإسلام نسف النظام القديم. كان في نظام قديم نعم، لكن الإسلام نسفه بس بعد الهجرة. فكان النظام القديم في الجاهلية في التوريث على النحو التالي: تركة الرجل بما فيها نساؤه، خدوا بالكم الحته دي، تركة الرجل بما فيها نساؤه، يعني فلم يتجوز واحدة اثنين ثلاثة في التركة، تقول إلى ابنه الأكبر حتى لا تتفتت القبيلة ولا تتفتت العز والعزوة بالتقسيم على الأولاد ويتشتتوا ويتفتتوا، لا، تقول إلى الابن الأكبر ويظل بقية الأبناء في كنفه عايشين معاه، يأكلوا معاه ويشربوا معاه ويشتغلوا معاه، لكن هو الذي يملك ويدير. تعرفين النظام ده كان موجود في انجلترا لحد قرابة 50 سنة مضت، واستحق التركة ومين؟ الابن الاكبر فقط. اما النساء فلا نصيب لهن. وكان هناك نوع من انواع التوارث بالحلف، احنا حبايب، حبايب بيننا صلات، فيحصل بيننا نوع كالحلف، الحلف ان انا وانت بعيد واحده، ويقسمون على ذلك يؤكدونه باغلظ الايمان، فهو من الحلف اللي هو القسم، ومن الحلف الذي هو التعاقد. وكان الرجل يقول للرجل في الجاهليه دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك. دمي دمك يعني ايه؟ يعني اللي يتعدى عليك، اللي يمسك بشعري، انا اللي ايه؟ انا ولي الدم، انا اللي اخد بالطار. وكذلك هدمي هدمك. ثم يقول له وترثني وارثك، اللي يموت فينا الاول الاخر يرثك. وكان طبعا في علاقات الولاء معروفة في الجاهلية، الولاء في الجاهلية كان على قسمين، ولاء ناتج عن ظاهرة العبودية، فالعبيد أولياء لسيدهم وسيدهم ولي لهم، وموالاة ناتجة عن هذا الحلف أو التحالف. الإسلام جاء ليخفف من هذا الغلواء ويدعو الناس إلى الحق والعدل. ولهذا وجدنا الآيات في القرآن الكريم، في بعض آيات إخواننا احنا نقرأها ولا نكاد نفطن لمعانيها، يعني الآية اللي فيها في سورة النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، انتوا عارفين الآية دي نزل في النساء والضعفاء، لأن لا النساء بتارث ولا ايه ولا الضعفاء اللي هم الصغار. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نزل في، خدوا بالكم النظام القديم هنلغيه، للنساء نصيب وللرجال نصيب. النهارده في ناس ما بتورثش النساء لحد النهارده، ويقول لك معلش يعني اشيلها في عيني اختي، اشيلها في عيني واصلها ومش، لكن ميراث ما فيش ميراث، الارض ما تروحش لراجل غريب، وكانه هو لما اعطاه اخته ما كانش غريب، لكن لما يجي يعطي ارض يبقى غريب، وكان الارض رايحه للراجل مش رايحه للوارثه. هي والاسلام جعل ذمه ماليه للمراه، مش زوجها اللي بياخد، هي اللي بتاخد، لكن احنا ايه بنغالط. وطبعا هذا من الكرب والخطب العظيم الذي يقع فيه المسلمون الى اليوم، يخالفون الاحكام القطعيه للقران والسنه مخالفه صريحه وقحه فيها قدر من الوقاحه، قدر من المجاهره. فالقران يقول للرجال نصيب وايه وللنساء نصيب، ثم ينهى عن ميراث الحلف هذا، و ولا ننسى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وصنع صنيع لم يصنع في الاسلام مرة اخرى. يعني هذا الحكم وقع في الاسلام مرة واحدة فقط، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. المسلمين لما راحوا الكوفة او البصرة ما عملوش المؤاخاة دي، لما فتحوا مصر ما عملوش المؤاخاة دي. المؤاخاة دي حدثت مرة واحدة في تاريخ المسلمين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، وكان بيترتب على هذه المؤاخاة توارث. فنزل قول الله تعالى في خواتيم سورة الانفال: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يبقى المسألة ترجع ليه؟ للقرابة، ترجع للقرابة دون اخوة الاسلام او حتى اخوة الولاء المبنية على التعاقد او العقد، وان اجازها الاسلام في وقت من الاوقات. فدي مقدمة مهمة عشان نعرف احكام المواريث هذه، خاصة ان هذه الاحكام جاءت بعد ميراث طويل للاديان وللجاهلية. ما في اديان قبل الاسلام، او هو دين واحد وشرائع شتى. كان في شرائع قبل، كان فيها توريث برضه. نظام التوريث ده نظام طبيعي بشري، البشر ما يعرفوش ينظموا الحياة بدون ما يكون في حد بيموت وحد بيورث. لكن النظام الذي جاء به القرآن نظام بديع، نظام مختلف، حتى انه بيبهر الى اليوم المفكرين في الغرب لما يجوا ينظروا كده للنظام في مجماله، لان من الخلل والخطأ والخطل ان يجي واحد يقول الاسلام فرق بين الذكر والانثى، ده خطل لم يفقه. ده في كثير من الحالات الانثى تأخذ حظا اكثر من الذكر، فكلامك على الاطلاق كلام غير منضبط. وفي احيان يرث الوارث ان كان انثى ولا يرث اذا كان ذكرا، يقول يرثك الانثى عشان يرث. فالصور التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، البناء الفقهي للأحكام الشرعية للفرائض والمواريث بناء متكامل. اللي عايز ينقشه لازم ينظر له بنظرة شمولية متكاملة. هذا النظام كما قلت يبهر كثير من النصارى في مصر، يتوارثون بهذا النظام، لأن في الأربعينات من هذا القرن، القرن الماضي 1940، تم اعداد قانون الميراث المصري مأخوذا من الشريعة الاسلامية ليحكم كل المصريين. محدش قال بقى شرائعهم فين، واليهود لهم شريعة. كلهم كانوا فرحانين بهذا القانون لانهم كانوا احيانا بيأتوا للقاضي المسلم يتحكمون اليه في هذه المسائل، يطلبون التحكم الى الشريعة الاسلامية في هذه المسائل. ومن هنا دعا هذا الموقف المشرع القانوني في مصر في الاربعينات من القرن الماضي انه يعمل ايه؟ انه يخليه قانون موحد لكل المصريين. وصار على هذا النهج بعض الدول العربية، ان مصر دايما بتبقى رائدة في هذا المجال ويحاكيها ويقلدها الاخرون. هذا النظام كما قلت لكم نظام بديع متكامل سهل ميسور، استطاع وضع القانون ان يقننه في صورة مواد قانونية 1، 2، 3، 4 حتى 20، 30 كده، استنبطا اياها من ايات القرآن. والعجيب اني لما باجي اقرأ قانون الميراث، هو قانون شرعي 100%، لما اجي اقرأه اجده قانون طويل، يعني في عشرات المواد، في حين ان رب العزة صاغ هذه القواعد في ايتين في صدر سورة النساء وآية مكملة في آخر سورة النساء. يعني 3 آيات أي ولد في الكتاب يبقى حافظهم، ممكن حافظ سورة النساء كلها. يوصيكم من أول يوصيكم الله في أولادكم، والآية في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. مسألة إعجاز، كمان إعجاز بياني، إعجاز لغوي، إعجاز عرضي، إعجاز في القرآن، ثلاث آيات يعطوني هذا العلم اللي هو إيه ده؟ الذي ينسى. وده واقع طبعا، في بعض الأحاديث في فضائل هذا العلم كلها ضعيفة، لكن لما نيجي نحط هذه الأحاديث على محك الواقع نجد أنها صادقة. أحاديث ضعيفة الإسناد كلها، يعني نحن لا نلتفت إلى هي ضعيفة وهي، لكن تيجي تنظر في معانيها تجد أن معانيها متحقق. لما رسول يقول وإنه ينسى، تقول صدق رسول الله، لأن إحنا لا نرفع هذا إلى الرسول صراحة لأنه ضعيف، لكن تيجي تقول والله إيه فعلا ده مجهول. لما رسول يقول عنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها تنسى، أو فإنها نصف العلم، والعلماء يأولوا هذا على أن ده خاص بما بعد الموت، وده خاص النصف الأول خاص بالتعامل في الحياة، والنصف الآخر خاص بالتعامل في التوارث بعد موت المورث. هناك بدهيات في علم الميراث. انتوا شايفين انا قاعد النهارده لا قدامي ورقه ولا كتاب ولا كراس ولا معايا قلم، وانا عايز من ورا كده اديكوا رساله. الكلام مش محتاج ندون وحاجه تضيع مننا ونخاف على، لا الكلام محتاج نصحصح، نصحصح وناخد بالنا هنجده سهل. ومش معنى كده ان انا مش عايزكم تكتبوا، لا هتكتبوا ان شاء الله لما نخش في المطلوب نكتبه، هنكتب ولو ما كتبناش هنعرف وهنحفظ وهنفهم. هذا الكلام المتعلق بالفرائض كان على مدى 200 سنة تقريبا في صدر الإسلام لا يوجد في كتاب، وربما إلى 300 سنة لا يوجد في كتاب مكتوب، ما فيش كتاب اسمه كتاب الفرائض. الناس بتتعلمه شفوي من بعض، وبعدين بدأ يظهر في كتب الحديث. تدخل على البخاري تلاقي كتاب الفرائض، البخاري كتاب سنة، كتاب حديث، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل في الحديث الصحيح. في فرائض، في فرائض، تلاقي في مسلم كتاب الفرائض، تلاقي في السنن الأربعة كتاب الفرائض. ده اللي بيقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام هيقرأ عن الفرائض. يبقى مستند المسلم في معرفة الفرائض هو ايه؟ القرآن ثلاث آيات، والسنة مجموعة أحاديث محدودة قليلة، مجموعة أحاديث ممكن نقف عليها بسهولة ويوسف. والسنة كما نعلم مفسرة لكتاب الله، مبينة له أو مؤكدة، أو ربما تأتي بأحكام جديدة. لما نقعد نقول للناس كلامنا عن السنة، الميراث يحل لنا الإشكالية دي. السنة الشارحة المفسرة كتير جدا في الميراث. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا كان نفسي البانر اللي ورايا ده يبقى مكتوب عليه الحديث، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث ده حل شرح القرآن، شرح آيات القرآن الثلاثة، كيف نتعامل مع الآيات الثلاثة وكيف نفهمها وكيف نفقهها. اللي يقف على الآيات بدون استئناس بالحديث يجد صعوبة في التلقي منها. وآيات المواريث في القرآن بتديني تصور عملي للتدبر والفهم، لأن احنا عندنا آفة يا اخوانا، احنا بنقرأ القرآن ونجوده ونستمع إلى القرآن ونتلذذ بسماعه، خاصة إذا كان صوت القارئ جميلا محببا الى النفوس، لكن في التدبر انا مش عايز ادي درجات. احنا في التدبر يعني ممكن تسمع صورة كاملة او جزء كامل، ممكن تسمع صورة تتدبر من اولها الى اخرها وما تسألش نفسك انا مر بيا كم حكم شرعي، ما تسألش نفسك اصلا، مش هو ايه حكم الشرعي وفقه يوفر منه ايه، لا ده مجرد انك تتذكر ان مر ايه ده انت بتفاجئ كده احكام الحج بتمر عليك سورة البقرة، تبدأ كده بالحديث عن يعني هنبدأ كده تغيير القبلة، ندخل بعد كده ان الصفا والمروة من شعب اشارة للحج والعمرة، ثم تأتي احكام الحج اكثر تفصيلا بعد ذلك بربعين ايه، ثم تجد حديث عن المحرمات من الأطعمة، تجد مثلا حديث عن الوصية، حديث عن القصاص، حديث عن الطلاق، حديث قبله عن الإيلاء الحلف على الزوجة، حديث عن نكاح المشركين، حديث عن معاشرة الحائض، كل دي رؤوس موضوعات خد بالك. ممكن اقرأ سورة البقرة وبأحفظها لكن ما اقش على ايه، على مجرد العناوين، لان العناوين هتفتح ليا بعد كده باب فقه ما في داخلها، ودي خطيرة، قضية خطيرة في تعاملنا مع كتاب الله فهما وتدبرا. احنا بنعتقد ان التدبر بعيد عن الكتاب، يعني اجي افقه مواريث مش عايز الايات، او افقها من كتاب اخر ملوش علاقه بالايات، او اذا ذكر الايات انا خلاص عارف ان في ايات امر عليها، لكن نسينا ان على مدى 250 300 سنه كان المسلمون الاوائل يعتمدون في التوريث على ايتين وبضعه احاديث لم تكن مسجله ومدونه في كتاب. والعجيب ان كتب ان احكام الميراث ظهرت في كتب الحديث والسنه قبل ان تظهر في كتب الفقه، عشان كده تجد كتب الفقه القديمة جدا خلت من احكام الفرائض، مش هي احكام مواريث ولا فرائض. ليه؟ كانوا بيعتبروا ان ده موجود في السنة، الناس رواة الحديث عارفينه وفاهمينه. انا عايز اتكلم في فقه الاستنباط، كأن احكام الفرائض والمواريث ما فيش فيها استنباط كتير، دي واحد زائد واحد يساوي اثنين اي حد يبقى عارفها، ده الكلام ده في العصور الاولى، يقول لك كانوا في الكتاتيب بيتعلموها، فكانت سهلة ميسورة، لدرجة انني اول من وقفت عليه ذكر احكام الفرائض على ما اعلم حتى لا اجزم بالباطل، اول من وقفت عليه ذكرها في مصنف فقهي المزني تلميذ الشافعي، كتاب الام للشافعي مش موجود فيها هذه الاحكام، لكن المزني في تدوينه لفقه الشافعي كتب اول كتاب او اول باب في احكام الفرائض. والعجيب انه باب سهل جدا، انا نسخته بايدي اول مره، نسخته بايدي طلع في صفحتين ثلاثه كده الكتاب كله، وعندهم كان الميراث كوم واحكام الجد كوم لوحده، لان احكام الجد دايما فيها ايه اشكاليات كثيره، فكان يعمل لها باب لوحده. ثم بدا اتخذوا هذه الاحكام كتب الفقه حتى لا تجد كتابا فقهيا الا وفي احكام الفرائض والمواريث. ثم بعد ذلك بدأ التصنيف فيها على حدة، يتقال لك عايزين نصنف فيها لوحدها كده، مصنف لوحده، ووصل التصنيف الى درجة الابداع عن طريق النظم، والكلام ده على قد ما هو الناس عمالة تبدع عشان تقرب العلم للناس، على قد ما العلم بيبعد عن الناس والناس بتبعد عنه، لان بعد ما كان موجود في الكتاتيب وكل الناس عارفاه اصبح من فروض الكفايات التي لا يقف عليها الا الممارسون، مش بس متخصص وايه وممارس، لانه بينسى بسرعه، فاذا كنت متخصص وغير ممارس ايه تنساه. ولما بنسال في مساله تتعلق بعدم الممارسه زي مثلا توريث ذوي الارحام، وده في خلاف وعلى الراي الذي اخذ به القانون في مصر توريثهم، اي حد يجي يسالنا فيه نقول له استنى بقى نراجع الكتاب. ليه؟ لان احنا كل فين وفين ما يجي لك سؤال يتعلق بذوي الارحام فبتنساه. فده في هذه المقدمة أنا بتكلم عن التصنيف عشان برضو ما ننبهرش بالكتب، كتب كثيرة جدا أكثر من النصية أو المحيطة بها، بل أنا أكاد أجزم يكفينا كتاب الله وبعض الأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما الدليلان الأصليان في تعلم أحكام الفرائض والمواريث، أضف إليهم دليل إليهما دليل ثالث وهو الإجماع. يبقى أنا هاخد أحكام المواريث من إيه؟ من أيتين من كتاب الله. طبعا هي في آيات أخرى في المواريث بس ليست في صلب التوريث، زي ما ذكرت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ما فيش فيها تفصيل، لكن تشير إلى أن النساء يرثن في الإسلام. إنما التفصيل يبدأ من يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ده التفصيل بقى. يبقى آيات، ثلاث آيات في كتاب الله، مجموعة أحاديث بسيطة في سنة رسول الله، يبقى قرآن وسنة، ثم الإجماع. والإجماع برضه في مسائل المواريث، إما أنه إجماع على دلالة الكتاب والسنة وهذا كثير، وإما إجماع على دلالة غير واضحة وهذا قليل، زي مثلا إجماعهم على توريث الجدة. إما نسأل كذا الجدة ورثت بإيه؟ يقولون ورثت بالسنة، البعض يقول لا ورثت بالإجماع. الإجماع في فهم وفي فهم حديث من السنة ما كان موجودا عند الجميع. أبو بكر الصديق سأل عنه، أبو بكر الصديق قال لها لا أجد لك في كتاب الله ولا أعلم لك في سنة رسول الله. شوف كلام أبو بكر، كلام دقيق، يقول لها لا أجد لك في كتاب الله، لأن الكتاب بين الدفتين، ده مجموع في زمن الصديق. يقول لها ولا أعلم لك، لأن السنة ما زالت في الصدور لم تجمع بعد. ثم يخرج فيسأل الصحابة ليدلوه على ما فيها من العلم. ثم بعد الكتاب والسنة والإجماع هنجد بعض مسائل الخلاف المحدودة التي لن نطيل الحديث فيها، بنتركها للمتبحرين. بعض مسائل الخلاف اللي فيها راجح ومرجوح برضه وسهل جدا نقف عليها، لكن بنجعلها النمرة كام؟ 4، لأن الكتاب السنة الإجماع. طبعا دلالة الإجماع قطعية، دلالة الإجماع قطعية، وأنا كنت أعتقد أنه لا أحد يناقش في المجمع عليه من دلالة الإجماع على مسائل التوريث، حتى ظهر لنا بعض القرآنيين في العصر الحاضر لا يفقهون آية من كتاب الله، النهارده بيعرضوا طرق جديدة لفهم آيات المواريث، من المعتمدين على علمهم القاصر في قراءة وتدبر النص القرآني. يقول لك النص القرآني بيقول لي كده، هو مش قادر يستوعب النص القرآني ولا قادر يفهمه. حتى ان انا سمعت واحد منهم في برنامج من برامج التلفزيونية بيتكلم عن الكلالة، فبيتكلم عن ميراث الاخ. الاخ له حالات في كتاب الله، في حالة يرث السدس، وفي حالة ترث الاخت النصف ويرث الاخ الباقي. الحالة الاولى في الايتين الاوليين، الحالة الاولى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، بس من بعد وصية او دين. هنا طلع علينا يقول ايه؟ يقول الاخ له حالتين، الحالة الاولى لما يبقى اخ مع زوج وزوجة ياخد السدس، ولما يبقى اخ مش مع زوج ولا زوجة ياخد الباقي او ياخد النص. ده فهم لم يسبق اليه، ما فيش ولا فقيه في تاريخ الامة على مدى 14 قرن قال الكلام ده، بل الاجماع على خلافه. لما اقول لك اجماع ايه اللي بتقوله لنا عليه ده؟ سيبك من تراث الاولين والتعصب للاولين، وانت ربنا امرنا بتدبر القران، بس انت ما بتفهمش عامل لك ايه. هو ربنا امرنا بتدبر القران لكن انت ما بتفهمش، انت لا عارف تفهم ولا عارف تتدبر، انت بتخرف. ولهذا لا يسع من يسمع هذا الا ان يضحك، ثم يعرض هذا على الناس بدعوة ان هو ده الطرح الجديد. مش معقول القران يعني غلط. طبعا مطلوب ان احنا نتدبر القران، نتدبر القرآن ليس بالهوى وإنما بالقواعد. في قواعد للفهم يا أخوان، في قواعد الاستنباط، في قواعد التدبر، مش هنقعرها ولا نعقدها ولا نصعبها، يا سهلة بس الضوابط. القرآن، السنة، الإجماع، ثم بعض مسائل ايه؟ الخلاف. هنجد ان الآيات نفسها نزلت إجابة على تساؤلات، يعني الناس تسألهم هو الميراث بالمؤاخاة ولا فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. بعد غزوة أحد انتوا عارفين سعد بن الربيع كان من أكثر الأنصار مالا، ولما الرسول آخى بينه وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف، وكان من أكثر المهاجرين في مكة مالا، فقال له سعد بن الربيع: لا تحزن يا أخي، لقد من الله علينا وعليك بالمال، انظر إلى مالي أقاسمك إياه، هأسم بينك وبين المال بالنص، وعندي زوجتان، كان لكن قبل الحجاب، فانظر أيتهما شئت أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. شوف قمة المؤاخاة هنا عند الرجل، يقول له المرأة التي تريد أنا أطلقها ثم إذا انقضت عدتها تتزوج. فقال له عثمان عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. كان في عفة عند المهاجرين، عرض طيب من الأنصار وإيثار من الأنصار وعفة شديدة عند المهاجرين. سعد بن الربيع هذا قتل شهيدا في أحد. أحد دي كانت سنة كام؟ من هنا نعرف متى نزلت آية المواريث. شوال سنة 3 هجرية، يعني في آخر 3 هجرية، ما وعدش بعد شوال من ذي القعدة وذي الحجة، يعني هنخش على السنة الرابعة. فلما قتل سعد بن الربيع كان سيد، زوجته أو زوجتيه أو زوجتين وبنتين، ودي مسألة لو حبينا نورث، وكان سيد أخ شقيق، يبقى كل ورثة سعد بن الربيع ايه؟ زوجتان وبنتان وأخ. على عادة أهل الجاهلية قام الأخ بالسيطرة على المال كله، الزوجتين خلاص هتعيشوا بقية حياتكم معززات مكرمات، نصرف عليكم ونأكلكم ونشربكم، انت مرات اخوي ها، والبنات في عناية لحد ما اجوزهم، لكن المال هيروح المال مع مين؟ معايا. فامرأة سعد ام البنتين يعني حز في نفسها هذا، بعد ما ذاقت عدل الاسلام وحلاوة الاسلام، وكان الكلام ده في الجاهلية ما حدش يقدر يفتح بقه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان سعدا قتل معك شهيدا في احد، وان اخاه قد حاز ماله، وله ابنتين او له ابنتان لا تنكحان الا بمال، مين هيجي يدور عليهم يتجوزهم؟ ويا دوب انت عارف الاب غير العم والعم غير الاب، الاب مستعد يدي بنته حته من السماء، انما العم يعني هيجوزها عشان محدش يتكلم، محدش يقول له حاجه. فالمسألة الأم واخدة صعوبة، طب البنتين دول أنا خايفة على مستقبل البنتين، ولا قالت كده: ولا ينكحان إلا بمال، لما يبقوا ما عادش عندهم حاجة بعد ما كانوا من أغنياء المدينة مين هيدور عليهم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد، ما عندوش حكم شرعي، ودي أحكام جاهلية بس لم يغيرها الإسلام بعد. فنزلت الآيات: يوصيكم الله في أولادكم، ولاحظوا يوصيكم الله في أولادكم دي تضمنت ثلاث أحكام للميراث: ميراث الأبناء ذكورا وإناثا، ثم ميراث الأبوين، ثم ميراث الإخوة والأخوات الأم والأزواج. يبقى أربع أصناف من الميراث كانوا فين؟ في الآيتين الأوليين. وسمى فرائض أو سمى العلم علم الفرائض لأن ربنا قال فريضة من الله. من الذي فرض؟ الله. ثم جاءت الآية الأخيرة لما مرض جابر بن عبد الله. وجابر بن عبد الله كان أبوه قتل أيضا في أحد، هو الذي كلمه ربه كفاحا، قصة المشهورة المعروفة، أبوه عبد الله بن حرام. وجابر كان طريق له أبوه مجموعة بنات صغار، يقال 10 أو 9 أو 11 بنات صغار. ولما جابر تزوج، كان جابر برضه صغير شاب مقتبل عمره، تزوج امرأة سيدا، وحكب واحدة سبق لها الزواج يمكن أكبر منه بالسن. ولما الرسول قال له هل لا ذكرا، يعني ينسبك أنت يا جابر إيه؟ الذكر، أنت شاب صغير، هل لا ذكرا تلاعبه وتلعبه؟ قال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي بنات صغار، ولو جئتهن بمثلهن، واحدة كمان صغيرة هذا إيه؟ لو عيب كلهم عيب، عايزين يقوموا على رعايتهم، فأنا جبت واحدة عندها خبرة بتربية البنات عشان إخواتي. العجيب إن طبعا جابر الميراث تحت إيديه، وبناته إخواته في كفالته، مفيش أحكام ميراث نزلت. فجابر مرض، يقول مرضت مرضا أشفيت منه على الموت، حسيت إن أنا أموت ولم ينجب بعد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله ماذا أصنع في المال، المال اللي بقى بتاعه بقى، وأنا لا يرثني إلا الكلالة، ورثتي كلهم إخواتي البنات، يعني زوجتي وإخواتي البنات. فنزلت آية الميراث. لاحظوا اللي بيتكلموا في أسباب نزول آيات الميراث بيحتاروا، هو سبب النزول قصة سعد بن الربيع ولا سبب النزول قصة جابر؟ الاثنين يا اخوانا، قصة سعد بن الربيع حلت لي إشكالية الأبناء والبنات، وقصة جابر حلت لي قضية إيه؟ الإخوة والأخوات، الأولى في السنن والثانية في الصحيح. فجاءت الآيات وجاءت الأحاديث. طبعا احنا هنجيب لكم ان شاء الله صور، لوحات صغيرة ان شاء الله نحاول نجيبها لكم على CD او نحاول نطبعها، اتفقت مع الدكتور محمد، نحاول هي لوحات مش هتزيد عن 10 لوحات، بس هذه لوحات العشر ممكن نجتزئ بها ونكتفي بها عن اي كتاب. هنجد في هذه اللوحات اصحاب الفرائض، العصابات، الحجب، هنجد الايات، حتى انا عملت الايات في لوحة، الايتين الاولانيين والاية الاخيرة وهم استندنا، الحديث الام ده اللي انا بقول لكم عليه في لوحة. يبقى عندي يعني هي، خدوا بالكم لوحات سهلة ممكن تتعلق في البيوت، يعني انجاز تعليق، يبقى نعلق مثل هذه ايه لوحات العلمية اللي فيها ايات القرآن واحاديث النبي او بعض احاديث النبي، وفيها بعض الجداول السهلة. يعني انا عامل لوحة ملونة للاقارب، لون لاصحاب الفروض، ولون للعصابات، ولون للاقارب اللي ما يرثوش من ذوي الارحام. فانت مجرد ما تبص للون يحصل ايه؟ ميزتهم خلاص، ميزتهم خلاص. احنا عرفنا على الساعة، وانا يعني اريد ان لا اتجاوز الساعة. هنبدأ ان شاء الله لقاءنا القادم بمدخل بالحديث، مدخل الحديث او مدخل باستخدام الحديث. الحديث الذي تلوت عليه اظن حفظ، الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. في حد ما حفظوش؟ مش عايزين نكتبه ولا عايزين نراجعه. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومعناه ادوا الفرائض اللي في كتاب الله لأصحابها اللي ربنا ذكرهم في كتاب الله. اللي يفضل الدول أقرب ذكر. سهلة؟ كلام مش محتاج شرحه، كلام بيشرح نفسه يدل على نفسه. بس الحديث ده هناخد من خلاله ايه؟ هناخد من خلاله يعني اصحاب يعني فرائض، ومن هم اهلها، ومن هو اقرب رجل ذكر، او ما المراد باولى رجل ذكر. انا عندي ثلاث موضوعات: ما هي الفرائض، من هم اهلها، وزوج الفرائض باهلها. بقى ادي كل واحد نصيبه، واعرف من خلال تزويج الفرائض باهلها كل واحد ياخد نصيبه امتى بياخد وامتى بيحجب وامتى بيتحرك. وبعض الناس بيبقى له اكثر من نصيب، مره يعني الزوجه تاخد الربع ولا الثمن، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان لم يكن لكم ولد فلهن ايه، ولهن فان كان لكم فلهن الثمن. نعم، بارك الله فيك. خلاص اخذناها لقطه، اسمها لقطه من الايه، اقتطعنا قطعه من الايه، قطعه بموضوع، خد بالك. وهي بدات: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع. يبقى اخذت لقطه للزوج اما يورث زوجته، ولقطه لايه؟ للزوجه لم تكن. بس قبل ما اخش في الحديث، وانا عارف ان قدام الحد وربع، قبل ما اخش في الحديث وفي تفصيله ده، برضو في المقدمة هنحاول نتصور عملية الميراث. هو ايه ميراث؟ طبعا كلمة ميراث موجودة في القرآن، الله سبحانه وتعالى وارث كل شيء، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كل شيء يفنى ولا يبقى الا الله الذي يرث كل هذا الخلق، كل هذا الملك، والملك له ابتداء وانتهاء. لكن جاءت كلمه ميراث من قول ربنا عن اخيها، اخو الاختيا، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ربنا عليه هو بيتكلم عن الاخت، بيتكلم عن الاخت. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. شوف بهدوء كده ممكن نطلع كده بمعنى من الآية. إن امرؤ هلك، يعني لو واحد مات، طبعا ما تشغلش نفسك بقى بمعنى الألفاظ هلك دي تطلق على المؤمن ولا على الكافر، الكلام اللي مش لازمه ده. هلك يعني مات، لأن بعض الناس يقول لك ما تقولش هلك إلا على الكافر. لا، ربنا قالها على إيه؟ على المسلم. وقيلت في سورة غافر على سيدنا يوسف: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا ما حدش بقى يتفزلك ويقول لي هلك ما تقلش للمسلم، لا، ربنا قال. ويعني ايه هلك؟ يعني مات. إذا كنت تقصد هلاك الآخرة، نعم، هلاك الآخرة للكفار، هلاك الآخرة بالنار والعياذ بالله. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. انا بحاول اسهلها، باخد من ببعد عن سياق الايه وباخد منها اللقطه اللي احنا عايزينها. لو واحد مات ملوش ولاد وله اخت فلها نصف ما ترك، اخته تاخد ايه؟ النص. عشان لما اجي اسالك المره الجايه مين اللي بياخد النص تقول لي على طول الاخت، تبقى انت خلاص خدت اللقطه. وربنا قال: وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. عشان ما فيش واحد يقول لك اشمعنى اختي تاخد النص، ما تتعبش يا عم، لو هي ماتت ما عندهاش ولد انت تورثها كلها. خد بالك، وهو يرثها ما قالش له النص، وهو يرثها يعني ياخد كل مالها اذا ما كانش لها ولد. وهو يرثها دلت على التعصيب، فلها نصف ما ترك دلت على الفرضيه. شوف هنا الايه نفسها بتدينا اهو: وإن فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر المشاركة بين النساء، بين الإخوة والأخوات في ميراث الإخوة. الآية في آخر سورة النساء، أنا عارف أنها من الآيات الصعبة في الاستنباط والفهم، لكن لو جيت اقتصرت على هذا القدر لا ده سهل جدا. واحد مات ما عندوش ولاد، ساب أخت، ها أخته تاخد إيه؟ تاخد النص. طب ساب أختين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني كل الاثنين ياخدوا الثلثين. طب إن كانوا ثلاثة، الآية ما ذكرتش، الآية ما ذكرتش، لكن في آية البنات والأولاد، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يبقى أفهم هنا إن اثنين وأنت طالع يطلع عشر بنات، عشر أخوات ياخدوا إيه؟ الثلثين. يعني حتى في الفهم بحتاج للآية الثانية أو للآية الأولى. وهو يرثها، يعني لو ماتت وسابت ما سابتش عيال أخوها يورث. طبعا هنا ليس هناك ذكر للأبوين الوالدين، لأن هنعرف بعد كده أن الوالد لو موجود أبو الميت يورث، يمنع الإخوة والأخوات من الميراث. يبقى صار عندي دخلت الحجز كمان هنا. يبقى أنا بدأت أفهم رؤوس موضوعات مهمة وصعبة ببساطة من الآية. وكل بقى بعض الآية وأنا حاطط في دماغي أن أنا أفهم المسألة هتتأكد وهتزيد. أرجع تاني بسرعة للمقدمات، قضية المقدمات، هي إيه عملية التركة وعملية التوريث وعملية الميراث؟ ما هو في مصطلحات إحنا عايزين نفهمها الأول يا عم الشيخ. يعني إيه تركة؟ يعني إيه ميراث؟ ببساطة شديدة، واحد مات، إما من اللي مات عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس. سايب أموال، طبعا الأموال مش النقود، الأموال كل ما يتمول، يعني سايب بيت وسايب أرض وسايب تجارة وسايب فلوس، سايب زي ما هو سايب كل اسمها إيه؟ تركة. تركة ليه؟ لأنه تركها لا حول ولا قوة إلا بالله، كان بيحافظ عليها وبيقاتل عليها ويظن بيها، في الآخر تركها هي إيه، فصارت تركة متروكة. هي دي التركة، واحد مات وساب إيه؟ مال. طيب وترك مستحقين للمال ده، ترك ورثة، ربنا سبحانه وتعالى من فضله ورحمته جعل المستحقين لهذا المال هم أقرب الناس إليه، أولاده، آباؤه وأمهاته، زوجته، إخوته وأخواته، بنو عمومته، وهكذا. يبقى دول إيه؟ على ترتيب سنعرفه بسهولة برضه، الناس مش كلهم في درجة واحدة، في الأقرب وفي الأبعد. هي دي عملية التوريث، في تركة ما تركه الميت، في ورثة أيضا من تركهم الميت من أقاربه. عشان كده من الخطأ والخطل إن أنا أتكلم عن الميراث والتوريث في حياة الإنسان. يقول لك أبونا ورثنا وإدانا، مش عارف أبوك ورثك وأبوك مات، يقول لي لا ده لسه ما شاء الله في حزن، يبقى مفيش ميراث يا ابني، يمكن أنت تموت قبله، لو أنت مت قبله هيورث فيك، حتى لو كان عندك أولاد هيورث فيك، ولو هو مات قبلك أنت هتورث فيه. إنما النهارده مفيش ميراث أصلا، عايز يديك يبقى في حاجة اسمها هبة، هدية، عايز يديك بعد الموت يبقى في حاجة اسمها الوصية، وخد بالك لا وصية لوارث. يبقى لازم نفهم الأحكام اللي بنتكلم فيها. يتكلمني عن ميراث ومفيش حالة ميراث أصلا، حالة الميراث لا تتصور إلا بعد موت، موت مين؟ المورث. عشان كده لما بنتكلم عن شروط عملية التوريث، العلماء ذكروا لنا ثلاث شروط بنحفظهم لكن هم سهلين. يقول لك تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث لحظة موت المورث. يعني لو مات بعدها، بعده بأسبوع ولا بشهر ولا مات بعده بساعة ولا ساعتين، هو وارث، لأنه ساعة وفاته كان هو إيه؟ كان حي على قيد الحياة. وبعدين وجود سبب للميراث، هذه شروط الميراث. شروط الإرث، شروط الإرث كان تحقق موت المورث، تحقق حياة الورث، وجود سبب للميراث. طبعا فيها تفصيل، تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، هذا تقول لي بقى انت دخلتني في الكلام اللي عايش شرح يا عم الشيخ، ما كانت كتابي الاولى وانا كنت اكتفي بالاولى واسكت، لكن لانه قد يكون واحد سافر العراق من ايام صدام حسين وما جاش لحد النهارده، فقالوا مات في الكويت ولا مات في ايران ولا مات في العراق، الله اعلم، انقطعت عنا اخباره مات. فهل هو مات حقيقة؟ لا ندري، لكن هندننا سايبين مسألة كده معلقة، الناس عايزة شوف حد في اللي سايبه هنا، يعني مين ياخده مين يتعامل فيه. نروح المحكمة نقول لهم والله الرجل بقى له 20 سنة في العراق وانقطعت عنا اخباره وما فيش لا تليفون ولا كده جواب، واللي بيجوا من هناك ما يعرفوش عنه حاجة، يقول لك طب خلاص القاضي بطريقة او باخرى يقول لك حكمنا بموته، حكمنا بموته مش حكم عليه بالاعدام، لا حكمنا باعتباره ميتا، لان طالما ما فيش دلائل على حياته يبقى ايه؟ يبقى حكمنا باعتباره ميتا، ويلا يا اولاد اورثوا بقى، يبقى هي دي الموت الحكمي. ما فيش داعي نخش في التفرعه دي، خلينا في المعروف تحقق ايه؟ موت الموارث، يطلع بقى موت حكمي، يطلع موت حقيقي، ما احنا الموت الحقيقي كلنا عارفينه وبنشاهده كل يوم في موت، وتحقق حياة الوارث يبقى الوارث لحظة موت الوارث على قيد الحياة. بلقى من يومين تلاتة جالي سؤال ان ناس ماتوا في حادث، الراجل وبنته ماتوا دخلوا المستشفى ماتوا وهم في الطريق للمستشفى، الزوجة ماتت بعدها بساعتين، فصارت الزوجة وريثة بزوجها وريثة بنتها. اما الزوج والبنت، الاب والبنت ما فيش بينهم توارث، احنا عارفين مين مات الاول عشان نورثه؟ مش عارفين. يبقى هنا دي تفصيلات مهمه جدا لازم نعرفها واحنا بنتصور حاله ايه؟ التوريث. طيب مات وسايب مرات ابنه حامل، الشارع الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ نقول لك اه نحجز للحمل ده، ما هو ابن حفيده ممكن يورث، حفيده ابن ابنه ده ممكن يورث، اذا كان في حد، لو في حد حجبه خلاص مش هندور عليه، ما فيش حد حجبه ممكن يكون مات وساب مراته وهو حامل هيبقى ابنه، يبقى بنحجز له ايه؟ نصيبه. طب احنا عارفين نطلع ذكر ولا عارفين نطلع انثى؟ يعني نحجز له النصيب الاكبر، اذا طلع نصيبه الاكبر هياخده، طلع نصيبه الاقل يرجع لنا الفرق. سهله ايه؟ كل دي حلول فقهيه، خد بالك ملهاش علاقه بعلم الميراث، دي حلول فقهيه الاشكاليات ميراث الحمل. يبقى تحقق موت الوارث، تحقق حياه الوارث، وجود سبب للميراث. ايه هي اسباب الميراث؟ ثلاثه، القرابه او النسب. ما الفرق بين القرابة والنسب؟ هل هناك فرق؟ لا يوجد فرق. المراد بالنسب علاقة الدم، اللي هي علاقة البنوة والأبوة والأخوة، في بيننا دم، سميها قرابة وتسميها ايه؟ نسب. فجعله نسبا وصهرا، يقابلها بقى الصهر، لان احنا غيرنا اللفظه دي عرفيا في عرفنا النهارده، بنطلق النهارده النسب على الصهر، يقول لك دول نسايبنا، نسايب ده نسيبي، نسيبك ايه يا عم؟ نسيبي يعني ايه يا عم؟ يقول لك يعني ابو مراتي، لا ده صهري، لان النسب قرابة الدم. عشان كده قلنا النسب او القرابه للتاكيد. المصاهره، ما فيش حد بيورث بالمصاهرة إلا الزوج يورث في زوجته والزوجة تورث في زوجها، خلاص. يعني أبو زوجتي ما يورثش فيا وأنا ما ورثت فيه، عشان ما يجيش واحد يقول لك مش هندي الأرض للغريب، غريب إيه ده ما بيورثش أصلا فيك يا عم؟ ده اللي هيورث القريب، أختك اللي هتورث. أختك مش غريب ولا ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم. لكن هو يفترض إن مال أختها هيروح لين؟ هيروح لجوزها ليه؟ يا أختك مالهاش شخصية. ما لو لها شخصية مالها مش هيروح لجوزها الا بمزاجها، مش كده؟ مالهاش شخصية خلاص، انت بقى انت السبب في كده، انت اللي رميتها الواحد ولغيت شخصيتها وعايز بقى جاي خايف عليها ولا خايف على نفسك؟ ها؟ فالشاهد هنا ان علاقة النسب معروف، قرابة الدم بين الأبوة والبنو، الآباء والأبناء، الإخوة والأخوات وأولادهم طبعا، وأولاد الجد اللي هم الأعمام والأخوال والخالات. بس لاحظ ان الأخوال والخالات هنصنفهم تصنيف بعيد عن التوريث لأنهم من ذوي الأرحام، وده بقى اللي هتبان في الايه، في اللوحة اللي فيها الألوان. أعرف خالي حبيبي والخال والد بس في الميراث ملوش، وانا ابن اخته في الميراث ماليش، مع انه قد يكون خالي احب الي من عمي، مش حاجه يبقى كده لانه اقرب ليا وكان قريب لطيف بالاسره ممكن، لكن المساله مش بالهوى، المساله بالضرب. اذا عرفنا القرابه والنسب، القرابه او النسب، او القرابه والنسب واحد، ثم المصاهره، ولا يرث بالمصاهره الا الزوج والزوجه، والزوج يرث في مين؟ الزوجة، والزوجة ترث مين؟ عشان كده لا يجتمعان في مسألة ميراث أبدا. يجي واحد يضحك عليك كده يحط لك في المسألة زوج وزوجة، طب هما بيورثوا مين يا عم؟ بيضحك علينا. لا، قول له الزوج لا يرث إلا في زوجته، والزوجة لا ترث إلا في زوجها، ويجب أن تكون الزوجية قائمة حتى الموت ولو حكما. يعني إيه ولو حكما يا عم الشيخ؟ يعني لو طلقها وبعدين مات بعد شهر من الطلاق تورث، لانها ما زالت على ذمته. لما تنتهي العده لسه ما انتهتش العده، لسه على ذمته، لو حد يراجعها يراجعها بارادته. يبقى دي اسباب الميراث، القرابه والمصاهره. السبب الثالث هو سبب غير موجود الان ولا اعتبار له الان، وهو سبب الولاء. الولاء يعني عندي عبد شريف مالي، وان حررته قلت له انت حر لوجه الله، انا اورث العبد ده والعبد ده يورث فيا. الشرع جعل هذا عشان يعني لما انا حررته ما بقاش ايه، ما اقولش اخ ده انا حررته كده فقدته، لا، ده انت بينك وبينه علاقه زي القرابه، عشان يشجعنا على العتق، عتق الرقاب، تحرير الرقاب. يقول لك مش هتنقطع العلاقه، الولاء لك. الحمد لله ما عادش هذه الصوره موجوده. احنا بنتكلم في ايه؟ في القرابه وايه؟ والمصاهرة. يبقى شروط الميراث وأسباب الميراث، في موانع بتمنع من الميراث، وأني حديثي، أني حديثي تماما. هذه الموانع أيضا عدها البعض ثلاثة، عدها البعض خمسة، في بعضها خلاف. أول مانع القتل، إذا قتل الوارث مورثه لا يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. ودي فيها فقه واسع جدا. طب لو كان قتلوا عمدا، طب قتلوا خطأ، طب تسبب في قتله ولم يباشر، طب كل دي فيها تفصيلات عند الفقهاء وخلاف بينهم لا داعي لها. احنا لو دخلنا في الخلافات الفقهية مش هنفهم، عايزين نفهم الاول ايه قضية التوريث نفسه، بعد كده انت تقرأ في هذه الخلافات لما تتبحر وتستفيد. وانا يعني زي ما بنعرف كده في الاجتهاد، في حاجه اسمها تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، وده بيقال في القياس. ايه الهدف؟ الهدف يا اخوانا ان احنا ساعات بنختلف ونوجع قلبنا ونتخاصم، وقدر الخلاف اللي بينا قد كده، بس احنا خليناه قد كده، خليناه واسع قوي. لو قعدنا نحقق المناط وننقح المناط ونخرج المناط ونطلع اللي ملوش لازمه ونشوف احنا مختلفين فيها، دخل ان انت مش مختلفين. كذلك في الفقه كده، لما اجي في الفقه عايز افهم المساله، ما شوشش على نفسي باشياء كتير، اخش في الصميم اشوف المساله اللي انا عايز افهمها بصميمها. عايز اقيس مساله على مساله، لازم اقيس بهذا. عشان كده من وسائل القائس او الذي يستخدم القياس ان يعرف جيدا العله، وعشان يستخرج العلة لازم يعمل بقى تحقيق وتخريج وتنقيح لمناط الحكم. وكثير منا يتكلم في مسائل الأحكام ولا يعرف لماذا، أو لا يعرف كيف يحقق وينقح ويخرج لكي يأتي كلامه أقرب إلى الصواب. فالقتل مانع من موانع الميراث، ويروى في حديث لا يرث القاتل. اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. واحد ارتد عن الإسلام، أبوه مات، أبوه مسلم مات، نورث كل الولاد إلا اللي ارتد ده. ليه؟ ده ساب الدين كله، ده ترك الدين كله. وطبعا برضه في آثار وحديث في عدم توريث المختلفين في الدين، وفي اجتهادات فيها، يورثوا في بعض ولا ما يورثوش في بعض. البعض قال المسلم يورث الكافر، لكن الكافر ما يورث المسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. دي كلها اجتهادات مفرعة على القضية الأصلية اللي هي لأن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث. يبقى صار عندي القتل وعندي ايه؟ اختلاف الدين. ايه تاني من الموانع؟ ها؟ مش محمود ها؟ لا، الجنون ما يمنعك من الميراث، الجنون يمنع من التكليف. الردة لا تدخل في اختلاف الدين، يعني هو قد تدخل في اختلاف الدين وقد تعدها. اختلاف الدار، وهذا عند ابي حنيفه. يعني ايه؟ لو الولد راح اسرائيل زي ال 30,000 اللي هربوا راحوا اسرائيل، واحنا بينا وبين اسرائيل حرب ومصانع الحداد، طبعا احنا بينا وبينهم سلام دلوقتي، لكن انا بتكلم على بمثل المثال يعني. راح بقى في اسرائيل وبقى من مع العدو، اروح ابعث له الميراث عشان يستفيد منه العدو؟ طبعا هذا عند ابي حنيفه جعل اختلاف الدار مانع من موانع. في موانع اخرى ايضا مختلف عليها لا داعي لذكرها. هذه المقدمات السهله، يبقى مقدمه اخيره افتتح بها لقائي القادم، تذكروني بها لان بنت، تذكروني بها الحقوق المتعلقه بالتركه. اكتبوا كده يا اخوان، الحقوق المتعلقه بالتركه، ثم نتحدث عن شرح حديث الحق الفرائض باهلها. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.